يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله قائم آل محمد إمام زماننا الحجة ابن الحسن ورحمة الله وبركاته. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة 39 بعد 300. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء الرابع من جواب على سؤال يرتبط بإمامة إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، حيث أن فكرة خاطئة من الأفكار الجاهزة تقول من أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لم يكن قد عين وشخص الإمام من بعده، مثلما بينت لكم في الحلقات المتقدمة من أنني لست في مقام المحاججة مع أحد، إنما أعرض الحقائق لأجل أن تنجلي الصورة واضحة أمام الذين يتابعون هذا البرنامج. عرضت في الحلقات المتقدمة نماذج من كتب اليهود والنصارى ومما قاله القائلون أيام الجاهلية وما جاء في أهم كتب أتباع سقيفة بني ساعدة، حيث قرأت ما قرأت من صحيح البخاري وصحيح مسلم وبقية الكتب. وفي الحلقة الماضية ضربت لكم أمثلة من آيات الكتاب الكريم في أجواء إمامة محمد وآل محمد، وفي حديث واضح في تلك الآيات عن سلسلة الأئمة الأوصياء الاثني عشر، كل ذلك بينته وفقا لما جاء في أحاديثهم وما جاء في تأويلهم وتفسيرهم لقرآنهم، حيث بايعنا على هذا في بيعة الغدير. وعرضت بعد ذلك ما عرضت من كتب الحديث، وبينت لكم الكثير من الحقائق التي تنطق بشكل واضح وصريح من أن حقائق دين علي وأهل علي واضحة جلية، وعلى طول تاريخ البشرية إنها منذ بداية الخلقة، إنها منذ أن نزل أبونا آدم وأمنا حواء على الأرض، بل حينما سجد الملائكة إنما سجدوا لنور شع في أبينا آدم من نورهم صلوات الله عليهم. لا أريد أن أخوض في كل تلك التفاصيل، لكنني عرضت وعرضت من النماذج والصور والشواهد والأمثلة التي تخبرنا بمجموعها من أن القضية تتجاوز الاستدلال. حقائق دين محمد وآل محمد التي ترتبط بسلسلة الإمامة، إن كان الحديث عن سلسلة الأئمة الأربعة عشر أو كان الحديث عن سلسلة الأئمة الاثني عشر، الحقائق تتجاوز مرحلة الاستدلال وتتجاوز مرحلة المحاججة. القضية واضحة وواضحة جدا على الأقل في أجوائنا الشيعية. لا شأن لي بأجواء المخالفين لمحمد وآل محمد، لا شأن لي بالذين لا علاقة لهم بالثقافة المحمدية العلوية. وعدتكم في هذه الحلقة، وأتمنى أن أكمل حديثي كي تكون هذه الحلقة الجزء الأخير من الجواب على السؤال المتقدم الذكر. وعدتكم أن يكون الحديث بشكل خاص عن إمامة إمامنا الكاظم. إنني أتحدث بنفس الطريقة السابقة، لست في مقام الاستقصاء والتتبع، لست في مقام التوغل في الحديث عن شؤون إمامته، إنما أعرض النماذج التي تحدثت عن إمامته بشكل إجمالي. وأبدأ معكم من كتاب الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للشيخ المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة. وهذا الكتاب كتاب معروف معتمد في الأجواء الشيعية. هذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير، إنها الطبعة الأولى 1428 هجري قمري، قم المقدسة. أذهب إلى صفحة 423، فصل في النص عليه، في النص على إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه، في النص عليه بالإمامة من أبيه من أبيه الصادق. أقرأ عليكم ما ذكره المفيد، أتمنى أن تنتبهوا لما جاء في هذه السطور. المفيد ذكر لنا ما ذكر من النصوص المروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال: فممن روى صريح النص بالإمامة بإمامة إمامنا الكاظم، فممن روى صريح النص بالإمامة من أبي عبد الله الصادق على ابنه أبي الحسن موسى صلوات الله عليهما، من شيوخ أصحاب أبي عبد الله وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين رضوان الله عليهم، من هؤلاء ممن روى النصوص عن إمامنا الصادق التي تصرح بإمامة إمامنا الكاظم من بعده، من هؤلاء المفضل ابن عمر الجعفي ومعاذ ابن كثير وعبد الرحمن ابن الحجاج، إنهم مشايخ الشيعة، إنهم خيار أصحاب إمامنا الكاظم. المفضل ابن عمر الجعفي ومعاذ ابن كثير وعبد الرحمن ابن الحجاج والفيض ابن المختار ويعقوب السراج وسليمان ابن خالد وصفوان الجمال وغيرهم ممن يطول بذكرهم الكتاب، وقد روى ذلك من أخوته، من أخوة الكاظم، من ولد الصادق صلوات الله عليهم، وقد روى ذلك من أخوته إسحاق وعلي ابن جعفر ابن الصادق، وكان من الفضل والورع على ما لا يختلف فيه اثنان من أجلة الهاشميين، إسحاق ابن إمامنا الصادق وعلي علي بن جعفر الذي التصق بأخيه الكاظم التصاقا عجيبا. فروى موسى الصيقل عن المفضل بن عمر قال: كنت عند أبي عبد الله عند الصادق صلوات الله عليه، فدخل أبو إبراهيم، إنها كنية إمامنا الكاظم، يكنى بأبي الحسن ويكنى بأبي إبراهيم، أما كنيته الخاصة فهو أبو علي، لأن الكنية الخاصة للإمام المعصوم أن يكنى باسم ولده المعصوم من بعده، هذه هي الكنية الخاصة. أما كنيته أبو الحسن وكنيته أبو إبراهيم فهذه من الكنى العامة لإمامنا الكاظم. فدخل أبو إبراهيم موسى وهو غلام، فقال لي أبو عبد الله، الصادق يقول للمفضل بعد أن دخل إمامنا الكاظم أيام صباه وهو غلام، الإمام الصادق يقول للمفضل: استوصي به، استوصي به، أي وصي شيعتنا باتباعه، هذا المراد استوصي به، أي وصي شيعتنا باتباعه، الإمام يأمر أمرا بذلك. استوصي به، وضع أمره، إنه أمر الإمامة، وضع أمره عند من تثق به من أصحابك. وروى ثبيت عن معاذ بن كثير عن الصادق صلوات الله عليه قال: قلت، معاذ بن كثير يقول لإمامنا الصادق، قال: قلت أسأل الله الذي رزق أباك منك هذه المنزلة أن جعلك إماما من بعده، من بعد الباقر، أن يرزقك من عقبك قبل الممات مثلها، أن يجعل الإمامة في أحد ولدك. فقال: قد فعل الله ذلك. قلت: من هو جعلت فداك؟ فأشار إلى العبد الصالح. العبد الصالح هو موسى بن جعفر، وهل غيره يعرف بهذا الوصف في آل محمد؟ أتحدث عن الأئمة المعصومين، وإلا فأبو الفضل العباسي موصوف بهذا الوصف بأنه العبد الصالح المطيع لحسين. ولكن في سلسلة الأئمة الأوصياء المعصومين الاثني عشر، هذا الوصف خاص بموسى بن جعفر. فأشار إلى العبد الصالح وهو راقد، كان راقدا، قال: هذا الراقد، وهو يومئذ غلام كما يحدثنا معاذ بن كثير، وهو من أجلة أصحاب الصادق صلوات الله عليه. وروى أبو علي الأرجاني عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: دخلت على جعفر بن محمد في منزله صلوات الله عليهما، على الصادق والباقر، فإذا هو في بيت كذا من داره في مسجد له، في بيت، يعني في حجرة، في غرفة، دخلت على جعفر بن محمد في منزله فإذا هو في بيت كذا من داره في مسجد له، في مكان يقيم صلاته فيه، وهو يدعو، وعلى يمينه موسى بن جعفر يؤمن على دعائه. فقلت له: جعلني الله فداك، قد عرفت انقطاعي إليك وخدمتي لك، فمن ولي الأمر بعدك؟ فقال: يا عبد الرحمن، إن موسى، يشير إلى ولده موسى، إن موسى قد لبس الدرع، وهو درع رسول الله، من طقوس وعلامات الإمامة بين الشيعة، يعرفها عبد الرحمن وغير عبد الرحمن. يا عبد الرحمن، إن موسى قد لبس الدرع واستوت عليه، جاءت بتمام واستوت عليه. فقلت له: عبد الرحمن ابن الحجاج يقول لإمامنا الصادق. فقلت له: لا أحتاج بعدها إلى شيء، يكفيني هذا يا ابن رسول الله. الصورة واضحة عند هؤلاء، عند المفضل ابن عمر، وعند معاذ بن كثير، وعند عبد الرحمن بن الحجاج وأمثالهم من مشايخ الطائفة ومن علمائها، من أجلة أصحاب الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأحاديث أقرأها عليكم من شيخ الطائفة المفيد. فقلت له عبد الرحمن ابن الحجاج يقول للصادق لا أحتاج بعدها إلى شيء، إنني عرفت إمامي، هذا هو مراده، مثلما قال إمامنا الباقر لما جاء أبو بصير إلى زيارته في المدينة. أبو بصير عراقي كوفي قدم من الكوفة إلى الحجاز وذهب إلى زيارة إمامنا الباقر في المدينة. الإمام سأله يا أبا بصير هل عرفت إمامك؟ الرواية في الكافي في الجزء الأول في كتاب الحجة. يا أبا بصير هل عرفت إمامك؟ فقال إي والله أبو بصير قبل أن أخرج من الكوفة، وإلا لما جئتك يا ابن رسول الله فأنت إمامي، هل عرفت إمامك يا أبا بصير؟ فقال أبو بصير إي والله قبل أن أخرج من الكوفة. فماذا قال له الباقر؟ حسبك إذن، حسبك إذن. هذا هو أدب الأئمة على ألسنة أصحابهم وخواصهم. فقلت له لا أحتاج بعدها إلى شيء، حسبي، حسبي إذن، مثلما قال الباقر لأبي بصير حسبك إذن، حسبك إذن. وروى عبد الأعلى عن الفيض بن المختار قال قلت للصادق صلوات الله عليه، قلت لأبي عبد الله خذ بيدي من النار. لاحظوا التعابير الجميلة، الفيض بن المختار يقول للصادق خذ بيدي من النار، أنقذني، من لنا بعدك، من لنا بعدك. قال الفيض بن المختار يقول فدخل أبو إبراهيم موسى بن جعفر وهو يومئذ غلام فقال هذا صاحبكم، فتمسك به. وروى ابن أبي نجران عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه بأبي أنت وأمي، إن الأنفس يغدى عليها ويراح، فإذا كان ذلك فمن يغدى عليها ويراح بالموت والآجال. بأبي أنت وأمي، إن الأنفس يغدى عليها ويراح، فإذا كان ذلك فمن. فقال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إذا كان ذلك فهو صاحبكم، وضرب على منكب أبي الحسن الأيمن وهو فيما على منكب يعني على كتفه، وضرب على منكب أبي الحسن الأيمن وهو فيما أعلم يومئذ خماسي، يعني كان صغيرا، خماسي المعروف في وصف الخماسي من أن طوله يقاس بالأشبار، فيقال للطفل الصغير وللغلام إذا كان طوله 5 أشبار يقال له خماسي. هذا هو المشهور والمعروف عن هذا الوصف والتعبير. إذا كان ذلك فهو صاحبكم، وضرب على منكب أبي الحسن الأيمن وهو فيما أعلم يومئذ خماسي، وعبد الله ابن جعفر جالس معنا. عبد الله هو ابن الإمام الصادق الذي يكنى به بكنيته العامة، فكنية الصادق الخاصة أبو موسى. أما عبد الله فكان الابن الأكبر، ومعروف في الثقافة الشيعية من أن الابن الأكبر هو الذي يكون إماما إذا لم يكن فيه عيب خلقي، وعبد الله كان فيه عيب خلقي معروف يقال له الأفطح، وإنما قيل له الأفطح لعيب في قدميه في رجليه. إذا كان ذلك فهو صاحبكم، وضرب على منكب أبي الحسن الأيمن وهو فيما أعلم يومئذ خماسي، كان صغيرا، وعبد الله بن جعفر جالس معنا، فلم يكن إماما، الإمام هو هذا أبو إبراهيم، ومن غيره صلوات الله عليه. وروى ابن أبي نجران عن عيسى ابن عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي ابن أبي طالب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عيسى ابن عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي ابن أبي طالب، يسأل الإمام الصادق إن كان كون، يعني إذا ما رحلت عنا يا ابن رسول الله، إن كان كون ولا أراني الله ذلك فبمن أأتم، فبمن أأتم، إن كان كون ولا أراني الله ذلك فبمن أأتم؟ قال عيسى ابن عبد الله، فأومأ إلى ابنه موسى، قلت فإن حدث بموسى حدث فبمن أأتم؟ قال بولده، قلت فإن حدث بولده حدث؟ قال بولده، قلت وإن حدث به حدث وترك أخا كبيرا وابنا صغيرا؟ قال بولده، ثم هكذا أبدا. وروى الفضل عن طاهر بن محمد عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، طاهر بن محمد يقول رأيته يلوم عبد الله ابنه ويعظه ويقول له وهو الابن الأكبر، ما يمنعك أن تكون مثل أخيك، مثل أخيك موسى؟ فوالله إني لأعرف النور في وجهه. الصادق يقول، فقال عبد الله لأبيه، وكيف؟ أليس أبي وأبوه واحدا؟ أنت أبي وأنت أبوه، أليس أبي وأبوه واحدا وأصلي وأصله واحدا؟ فقال له إمامنا الصادق، قال لعبد الله ولده، إنه من نفسي، موسى من نفسي وأنت ابني، حسين مني، حسين مني وأنا من حسين. الصادق يشير إلى هذه الحقيقة، موسى مني وأنا من موسى، إنه من نفسي، يقول لعبد الله ولده الكبير، وأنت ابني. وروى محمد ابن سنان عن يعقوب السراج قال دخلت على أبي عبد الله على إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو واقف على رأس أبي الحسن موسى وهو في المهد في صغره بعد ولادته. يعقوب السراج يقول دخلت على أبي عبد الله وهو واقف على رأس أبي الحسن موسى وهو في المهد، فجعل يساره يتحدث معه بحديث سري فيما بينه وبين وليده في المهد، فجعل يساره طويلا، فجلست حتى فرغ، فقمت إليه، قام إلى الإمام الصادق، فقال لي الإمام الصادق، قال ليعقوب السراج، ادن إلى مولاك، هذا مولاك، هذا إمامك الذي في المهد، ادن إلى مولاك فسلم عليه. هذا بعد ولادته بفترة قصيرة، فدنوت فسلمت عليه فرد علي بلسان فصيح ثم قال لي اذهب. الإمام وهو في المهد يقول لي يعقوب السراج بعد أن رد السلام علي اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس فإنه اسم يبغضه الله. يعقوب السراج يقول وكانت ولدت لي بنت فسميتها بالحميراء. فقال أبو عبد الله انتهي إلى أمره ترشد، فغيرت اسمها. وروى ابن مسكان عن سليمان بن خالد، وسليمان بن خالد شخصية معروفة في أصحاب الصادق صلوات الله عليه. وروى ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال دعا أبو عبد الله أبا الحسن يوما ونحن عنده، دعا الكاظم صلوات الله عليه، فهذه كنية من كناه. دعا أبو عبد الله أبا الحسن يوما ونحن عنده فقال لنا عليكم بهذا بعدي فهو والله صاحبكم بعدي. وروى الوشاء عن علي بن الحسين عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد الله، سألت صادقة صلوات الله عليه عن صاحب هذا الأمر، فقال صاحب هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب حتى وإن كان صغيرا، لا يلهو ولا يلعب كبقية الأطفال الصغار، وإنما له شأنه. فقال صاحب هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب، فأقبل أبو الحسن وكان صغيرا، أقبل الكاظم ومعه بهمة له. البهمة تطلق على ولد النعجة، على الحمل، على الحمل الصغير، تطلق على الذكر وعلى الأنثى. ومعه بهمة له وهو يقول لها، يبدو من القرائن أنها كانت نعجة، كانت أنثى، وهو يقول لها اسجدي لربك. فأخذه أبو عبد الله وضمه إليه وقال بأبي وأمي من لا يلهو ولا يلعب. ماذا قال إمامنا لصفوان الجمال حين سأل الإمام عن صاحب هذا الأمر؟ فقال صاحب هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب. لما دخل الإمام الكاظم في صغره ضمه إليه، ضم الصادق ولده الكاظم إليه وقال بأبي وأمي من لا يلهو ولا يلعب. وروى يعقوب ابن جعفر الجعفري قال حدثني إسحاق بن جعفر، إنه ابن الإمام الصادق من خيار الهاشميين، حدثني إسحاق بن جعفر الصادق قال كنت عند أبي يوما فسأله علي ابن عمر ابن علي فقال جعلت فداك إلى من نفزع ويفزع الناس بعدك، إلى من نؤول يا ابن رسول الله، جعلت فداك إلى من نفزع ويفزع الناس بعدك. فقال إلى صاحب هذين الثوبين الأصفرين. لحد الآن الإمام الكاظم ما دخل ولكن بدأ بالدخول، كان صغيرا. فقال إلى صاحب هذين الثوبين الأصفرين والغديرتين، الغديرتين يعني الظفيرتين، كان صغيرا وقد ظفرت أمه شعره في ظفيرتين، فقال إلى صاحبي هذين الثوبين الأصفرين والغديرتين وهو الطالع عليك من الباب، قال فما لبثنا أن طلعت علينا كفان، كان صغيرا، فدخل ممسكا بالباب، فما لبثنا أن طلعت علينا كفان آخذتان بالبابين حتى انفتحا، ودخل علينا أبو إبراهيم موسى وهو صبي وعليه ثوبان أصفران. تلاحظون أن الوقائع تختلف، الإمام الصادق متعمد في ذلك، متقصد كي تكون الصور كثيرة. وروى محمد بن الوليد قال سمعت علي ابن جعفر ابن محمد الصادق، علي بن جعفر من خيار الشيعة ومن عظماء الهاشميين، وروى محمد بن الوليد قال سمعت علي بن جعفر ابن محمد الصادق يقول سمعت أبي جعفر بن محمد يقول لجماعة من خاصته وأصحابه استوصوا بابن موسى خيرا فإنه أفضل ولدي ومن أخلف من بعدي، ومن أخلف أو ومن أخلف من بعدي وهو القائم مقامي والحجة لله تعالى على كافة خلقه من بعدي. وكان علي بن جعفر كما يقول المفيد شديد التمسك بأخيه موسى والانقطاع إليه والتوفر على أخذ معالم الدين منه، وله مسائل مشهورة عنه وجوابات رواها سماعا منه، إنها مسائل علي بن جعفر معروفة، أحاديث علي بن جعفر والأخبار فيما ذكرناه في شأن إمامة إمامنا موسى بن جعفر عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والأخبار فيما ذكرناه أكثر من أن تحصى على ما بيناه ووصفناه. أحاديث سلسلة الأئمة الأوصياء الاثني عشر كثيرة جدا منذ زمان رسول الله، والأحاديث الناصة على كل إمام من قبل الإمام الذي قبله من قبل أبيه هي الأخرى كثيرة جدا. وبما أن السؤال عن إمامنا الصادق هذا مثال، هذا مثال، هذا شيخ طائفة المفيد وهذا كتابه المعروف الإرشاد، هذا مثال من الأمثلة على أن الإمام الصادق كان قد نص مرارا وكرارا ولم تصل إلينا كل الأحاديث. والأحاديث التي ذكرها الشيخ المفيد هي أنموذج، هناك أحاديث أخرى ذكرت في كتب أخرى وسأضرب لكم مثالا على ذلك أيضا. هكذا قال المفيد والأخبار فيما ذكرناه فيما يرتبط بإمامة موسى بن جعفر من جهة نص إمامنا الصادق عليه وتشخيصه وتعيينه والتصريح بإمامته، والأخبار فيما ذكرناه أكثر من أن تحصى على ما بيناه ووصفناه. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. عرضت لكم ما عرضت مما جاء في كتاب الإرشاد لشيخنا المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، وكلامه كان صريحا من أنه لم يأتي بكل الأخبار، فما ورد عن الصادق بهذا الخصوص كثير جدا. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء 21 من موسوعة عوالم العلوم والمعارف والأحوال للمحدث البحراني عبد الله البحراني رضوان الله تعالى عليه من تلامذة المجلس. هذا هو الجزء 21 من عوالم العلوم مع المستدركات، مع مستدركات مؤسسة الإمام المهدي في قم المقدسة. في الصفحة 31 من هذا الجزء، وهو جزء مختص بإمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه، في الصفحة 31 سأقرأ العناوين فقط. قرأت ما قرأت عليكم من كتاب الإرشاد، أولا لأهمية الكتاب، وثانيا لأن الأحاديث قليلة التي أوردها المفيد في كتابه. أنا لا أستطيع أن أقرأ الأحاديث التي جاءت في عوالم العلوم بشأن إمامة موسى بن جعفر، لا أستطيع أن أقرأ الأحاديث لكثرتها، لكنني سأقرأ عليكم العناوين. عناوين الأبواب والفصول. العنوان الأول: النص عليه في المهد. وقد مرت علينا رواية، إنها رواية يعقوب السراج حينما أمره أن يغير اسم ابنته الحميراء. على أي حال سأقرأ العناوين: باب النص عليه من قبل الصادق وهو في المهد، حينما كان في المهد بعد ولادته مباشرة، فضلا عن النصوص المروية عن النبي وعن الأئمة السابقين. ولكن الحديث الآن في هذه الحلقة عن النصوص من قبل الصادق صلوات الله عليه. باب النص عليه في المهد وهو في المهد. باب النص عليه في صغره، يعني بعد أن أخذ يقف على قدميه ويمشي على رجليه، فهناك نص عليه وهو في المهد، مع ملاحظة أن كل النصوص لم تصل إلينا، هذا بخصوص ما وصل إلينا. فباب النص عليه وهو في المهد صلوات الله عليه، وباب النص عليه في صغره. عدد واضح من الأحاديث إضافة إلى المستدركات. حديث طويل عن الفيض، الكلام طويل ولا أجد مجالا لقراءة الأحاديث، ومع تلك الأحاديث الكثيرة هناك مستدركات، هناك أحاديث أخرى أضافتها مؤسسة الطباعة والتحقيق التي قامت بطباعة هذا الكتاب وتحقيقه. باب يشتمل على النصوص عليه بعد بلوغه، باب النص عليه في مهده في المهد، وباب النص عليه في صغره قبل سن البلوغ، وباب النص عليه بعد بلوغه، وباب النص عليه عند نفي إمامة إسماعيل حينما ينفي إمامنا الصادق إمامة إسماعيل، يثبت الإمامة في الوقت نفسه لموسى بن جعفر. باب آخر في النص عليه عند وفاة إسماعيل، إسماعيل ابن الإمام الصادق وهو شخصية معروفة وتوفي في حياة إمامنا الصادق، ونشأت فتنة الإسماعيلية ولا زالت الإسماعيلية موجودة إلى يومنا هذا من نتاج تلك الفتنة التي كان السبب فيها بعض كبار أصحاب إمامنا الصادق. ليس المقام للحديث في هذا الموضوع. باب آخر في النص عليه، في النص على إمامة موسى بن جعفر عند وفاة إسماعيل، مع ما استدركته مؤسسة الإمام المهدي. باب النص عليه في نفي إمامة عبد الله بن جعفر حينما ينفي إمامنا الصادق الإمامة عن ولده عبد الله يثبت الإمامة بالتصريح لإمامنا موسى الكاظم. باب سائر النصوص عليه في سائر الأوقات، وهو باب مفصل مع ما استدركته مؤسسة الإمام المهدي من الأحاديث على كتاب العوالم. باب النص عليه من أبيه عند وفاته، يعني في اللحظات الأخيرة من حياة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهناك باب في من سمع وروى النص عليه من أبيه من جملة من أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من الصفحة 31 إلى الصفحة 66. كل تلك الأحاديث هي نصوص من الصادق صلوات الله وسلامه عليه في إمامة إمامنا الكاظم، حينما كان في المهد، حينما كان صغيرا قبل البلوغ، لما وصل إلى سن البلوغ، حينما كان إمامنا الصادق ينفي إمامة إسماعيل التي كان بعض أصحاب الإمام الصادق يتحدثون عنها، ينفي إمامة إسماعيل ويثبت إمامة الكاظم. وحينما تصور البعض من أن الإمام من بعد الصادق هو عبد الله لأنه الإبن الأكبر، الإمام كان ينفي إمامة عبد الله ويثبت إمامة الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، إلى حزمة كبيرة من الأحاديث التي جاءت عن إمامنا الصادق تنص على إمامة موسى بن جعفر. وقد قرأت على سبيل المثال جانبا منها مما رواه الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد. إنها مجموعة كبيرة من الأحاديث الواضحة والواضحة جدا في النص على إمامة إمامنا الكاظم صلوات الله عليه من قبل إمامنا الصادق، وإلى آخر لحظة من حياته، من حياة الصادق، والإمام يصرح بإمامة موسى بن جعفر. وبعد ذلك يأتينا من يقول من أن الإمام الصادق لم يصرح، لم ينص على إمامة إمامنا موسى بن جعفر، والإمام يتحدث عن إمامته منذ لحظة ولادته، منذ لحظة ولادة موسى بن جعفر، والصادق يتحدث عن إمامة موسى بن جعفر إلى آخر لحظة في حياة إمامنا الصادق. ماذا نصنع للشيعة؟ أهل محمد ماذا يصنعون للشيعة؟ ماذا يفعلون له؟ ومع ذلك وفي حياة الإمام الصادق وأمام أعينهم دفن الإمام الصادق ولده إسماعيل، وقالوا بإمامة إسماعيل، وقالوا من أن الإمام الصادق قام بهذا العمل تمثيلا. هناك اتفاق فيما بين الإمام الصادق وإسماعيل من أن إسماعيل يظهر أنه مات والإمام الصادق يظهر دفنه، وإلا فإن إسماعيل لا زال حيا وهو الإمام من بعد الصادق. في حياة الصادق حدث هذا الأمر، والأمر هو هو، فقد ذهبوا وجعلوا عبد الله الأفطح إماما من بعد إمامنا الصادق من أصحاب الصادق، وليس من مجموعة خارجة من الوسط الشيعي. هذه المشكلة مشكلة مستمرة إلى يومنا هذا، في زماننا هذا. أليس هناك من يدعي أنه صاحب الأمر؟ ومن الوسط الشيعي أليس هناك من يدعي ويدعي؟ الحكاية طويلة، الحكاية طويلة، والأيام هي الأيام، والناس هم الناس. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليهم إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب، وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. أعتقد أنه إذا جمعتم كل الحقائق المتقدمة مما ذكرته لكم من كتب اليهود والنصارى، وهي موجودة في كنائسهم ومعابدهم، هي الكتب التي يدينون بها في زماننا هذا. ما جئتكم بكتب قديمة هم لا يعتقدون بها. عندي الكثير منها، عندي الكثير من كتبهم القديمة التي لا يعتقدون بها. أنا جئتكم بكتبهم الموجودة الآن في كنائسهم وفي معابدهم، والتي هي الكتب الشرعية الرسمية الدينية لهم. ما عرضته عليكم من كتب اليهود والنصارى وما ذكرته لكم مما قيل في الزمن الجاهلي ومما جاء في كتب أتباع سقيفة بني ساعدة وما جاء في قرآنهم، وحدثتكم عن هذا الموضوع ولا أريد أن أكرر الكلام، وما جاء في كتبهم، وقد عرضت عليكم أول كتاب عندنا، إنه كتاب سليم بن قيس، أول كتاب شيعي، وجئتكم بالكتب المختصة بأحاديث الأئمة الأوصياء الاثني عشر، ثم وقفت معكم على كتاب الكافي وعرضت ما عرضت فيه من الحقائق التي جمعها الكليني في كتابه الكافي رحمة الله عليه، وجئتكم اليوم بنماذج أخرى ترتبط بإمامة موسى بن جعفر بشكل مباشر، ما قرأته عليكم من الإرشاد للمفيد وما عرضته لكم بشكل إجمالي مما جمع من الأحاديث الصادقية الناصة على إمامة موسى بن جعفر في عوالم العلوم، وهذه الأحاديث أساسا كانت موجودة في بحار الأنوار للمجلس، وقبل بحار الأنوار كانت منتشرة في كتب الكليني والصدوق والطوسي والمفيد و و و إذا ما جمعتم كل ذلك، مع أنني ما كنت في مقام الاستقصاء، لو كنت في مقام الاستقصاء لملأت لكم هذه الطاولة صفوفا من الكتب، لجئتكم بالكثير والكثير من الكتب، لأنني أردت أن أعرض نماذج فقط بين أيديكم وبشكل إجمالي. كل هذا يعطيني ويعطيكم صورة واضحة عن أن موضوع الإمامة وموضوع ذكر الأئمة في سلسلة الأئمة الأربعة عشر أو في سلسلة الأئمة الأوصياء الاثني عشر، هذا الموضوع وهذا الأمر منتشر وواضح جدا فيما جاءنا منهم صلوات الله عليهم في تراثهم المقدس، في حديثهم، فيما بين أيدينا من معارفهم وثقافتهم، إنها أحاديثهم الصحيحة، إنها كتبهم الأصلية، إنها مصادرنا الشرعية التي أجازنا أئمتنا أن نعمل بها وأن نأخذ منها، تعرضت للتحريف قطعا، تعرضت للتحريف، لكن الأئمة نسجوها ونظموها في برنامج وكشفوا لنا أسرار ذلك البرنامج عبر قواعد التفهيم وعبر القاعدة المعرفية في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، عبر هذا النظم العجيب الغريب جعلونا قادرين على أن نميز التحريف وأن نشخص لباب الأمر من حديثهم صلوات الله عليهم. الحقائق بينة واضحة والأمور جلية صريحة. إنني أتحدث مع الذين تلمسوا هذا الأمر واضحا واتفقوا معي في رؤية هذه، ليس بالضرورة أن الجميع يتفقون معي، لكنني عرضت بضاعتي، هذه هي بضاعتي، بضاعتي جئت بها من سوق محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن أين المشكلة؟ المشكلة حدثتكم عنها في الجزء الأول، لا أريد أن أعود للحديث عنها مرة أخرى، لكنني أشير إلى مصاديق تلك المشكلة. يتركون كل هذه الحقائق ويعبرون على كل هذا الوضوح ويذهبون إلى واقعة صغيرة، أنا لا أنكرها، يذهبون إلى واقعة صغيرة يبنون على أساسها، تارة لا يفقهونها وأخرى يخرجونها من سياقها. لابد أن نعرف من أن الأئمة كانوا يتحدثون بأكثر من لسان، لا أتحدث هنا عن لغات أجنبية، بأكثر من لسان، تارة يتحدثون بلسان التقية الشديدة وأخرى بلسان التقية المخففة وأخرى بلسان المدارات وأخرى بمر الحق. الظروف السياسية والاجتماعية التي أحاطت بالأئمة بعد مقتل الحسين جعلت الأئمة ينتهجون هذا النهج، وهذا موضوع كبير لا أستطيع أن أغطيه في هذه اللحظات الوجيزة. بعد مقتل الحسين في كربلاء في السنة 61 للهجرة، إمامنا السجاد حافظ الثورة الحسينية وحافظ المشروع الحسيني وحافظ النهضة الحسينية، قولوا ما شئتم من التعابير، هذا الإمام خط نهجا للأئمة من ولده، فهو والد العترة الحسينية. الحسين هو سيد العترة، الحسين هو مصباح هداها وسفينة نجاتها لشيعتها. والد عترته، والد العترة الحسينية سجاد آل محمد، إمامنا السجاد زين العباد نهج نهجا بعد عاشوراء في 61 سار عليه الأئمة من بعده. فالإمام يتحدث بألسنة عديدة، بلسان التقية الشديدة، بلسان التقية الخفيفة، بلسان المدارات، والمدارات على مراتب، المدارات على مراتب. هناك مدارات تعليمية فالتعليم يأتي تدريجا، وهناك مدارات عقلية يراعي الإمام مراتب عقول المتلقين وهم ليسوا في مقام التعلم. هناك من الشيعة من هو في مقام التعلم فالإمام يتدرج معه، وهناك من الشيعة من ليس في مقام التعلم يأتي زائرا للإمام مارا عليه لوقت محدود، وهو يسأل يريد أن يعرف شيئا عن دينه. الإمام يخاطبه بلسان المداراة وفقا لمرتبة عقله. هناك مداراة تعليمية، هناك مداراة عقلية، وهناك الحديث بمر الحق، والحديث بمر الحق يأتي على مراتب. فصاحب الدرجة العاشرة مر الحق بالنسبة إليه ليس كصاحب الدرجة التاسعة، فمر الحق عند صاحب الدرجة التاسعة يختلف عن مر الحق عند صاحب الدرجة العاشرة. ومن هنا لو علم أبو ذر حينما كان في الدرجة التاسعة قبل أن يرتقي إلى الدرجة العاشرة، لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لترحم على قاتله. يأتون إلى رواية، أتحدث عن هؤلاء الشيعة الذين رسموا صورة عن أن الإمام الصادق لم يشخص الإمام من بعده بشكل واضح. يذهبون إلى حادثة يخرجونها من سياقها، وحينئذ تفهم بشكل خاطئ. لابد أن توضع الأحداث والوقائع في سياقها الصحيح، أو أنهم لا يفقهون أسرارها، لا يفقهون غاياتها ومقاصدها، ويبنون عليها بناء سطحيا ساذجا، وبعد ذلك يقدمون لنا أفكارا جاهزة تتناقض مع الواقع ومع الواقع الشاخص البين. هذا الكم الواسع من النصوص ومن المعطيات ومن الحقائق منذ الجزء الأول وأنا أعرض لكم ما أعرض، هذا الكم كيف يقفز عليه؟ لو كان عندنا حديث واحد عن الصادق يكفينا في إمامة الكاظم، ولو كان عندنا حديث واحد عن الرسول في ذكر الأئمة الاثني عشر فلسنا بحاجة لنص من الصادق. حديث واحد عن رسول الله، لو كنا مؤمنين برسول الله لا نحتاج إلى شيء يكون أكثر من ذلك. حديث واحد عن رسول الله يحدثنا به الصادق، يذكر أسماء الأئمة الاثني عشر، هذا يكفينا وانتهينا، لسنا بحاجة إلى كل هذه المعطيات. ومع ذلك فهي موجودة، أئمتنا وفروها لنا. وها أني قد عرضتها عليكم، ووالله ما عرضت إلا جزءا يسيرا منها. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه. وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هناك حادثة نقلت عن زرارة ابن أعين، وهو من أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وكذلك من أصحاب إمامنا الباقر. حديثنا عن الصادق. زرارة من أبرز وأوجه أصحاب إمامنا الصادق، في الفترة التي اشتد مرض إمامنا الصادق في المدينة قبل استشهاده، في آخر حياته صلوات الله عليه، زرارة أيضا أصيب بمرض ولم يتمكن من السفر إلى الحجاز، وبقي على مرضه حتى توفي زرارة بعد استشهاد إمامنا الصادق ربما بشهرين بعد شهادة إمامنا الصادق، توفي زرارة بفترة قصيرة. لما وصل خبر شهادة إمامنا الصادق إلى الكوفة، وزرارة كان في الكوفة، زرارة عراقي كوفي، لما وصل الخبر زرارة أرسل ولده عبيد. لماذا؟ فقد وصل الخبر إلى الكوفة من أن الإمام من بعد الصادق هو عبد الله ولده الأكبر. فحدث اضطراب عند الشيعة، خصوصا عند الذين يعرفون من أن الإمام الصادق قد نص على الكاظم صلوات الله عليه. فما الذي حدث في المدينة؟ زرارة بعث بولده عبيد إلى المدينة كي يعرف الأخبار. قطعا الشيعة سيرجعون إليه. زرارة استعمل أسلوبا لأجل القضاء على الفتنة، أن أخذ مصحفا، أخذ القرآن ووضعه على صدره وقال من أنني أدين بالإمام الذي هو موجود في هذا المصحف. وقد بينت لكم من أن القرآن ذكر الأئمة، ذكرهم في الجزء الثاني. القرآن الذي يريد الله منا أن نتدبره، أفلا يتدبرون القرآن؟ نتدبر ماذا؟ نتدبر المصحف وفقا للمنهج العمري، أو وفقا لبيعة الغدير؟ وفقا لبيعة الغدير هناك جزء يلحق بالمصحف لتفسير المصحف، حديث العترة. علينا أن نجمع بين الجزء الأول المصحف الذي لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هؤلاء الأغبياء المخالفون يقولون من أن الراسخين في العلم لا يعلمون بتأويل القرآن وإنما يؤمنون به. أنا أقول لهؤلاء الأغبياء، الله يصفهم بأنهم راسخون في العلم، فكيف لا يعلمون؟ فكيف يصفهم الله بأنهم راسخون في العلم وهم لا يعلمون؟ هذا استهزاء بالله واستهزاء بالعلم واستهزاء باللغة واستهزاء بالقرآن واستهزاء بمحمد وآل محمد. الراسخون في العلم سيدهم محمد، فهل أن محمدا لا يعرف قرآنه؟ أي منطق هذا؟ القرآن حينما يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، محمد داخل فيهم أو لا؟ إذا كان محمد داخلا فيهم، هذا يعني أن محمدا لا يعرف قرآنه. إذن كيف يقول القرآن من أن محمدا هو الذي يبين معاني القرآن؟ تلاحظون ضلال النواصب. أنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذا المضمون، ولكن أشير إلى طاحة حظ الشيعة اللي يرحون يركضون وراهم. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، يرحون يركضون وراهم. زرارة هكذا قال، قال من أنني أدين بالإمام الموجود في هذا القرآن، لأن زرارة يعلم أن الكاظم مذكور في القرآن في الجزء الثاني في الأحاديث التفسيرية، لأننا إذا أخذنا المصحف من دون أحاديثهم فقد ذهبنا إلى الضلال. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، يعني إذا لم تتمسكوا بهما فأنتم ذاهبون إلى الضلال. الكلام واضح والقضية بينة، لا شأن لنا بالمخالفين، فليذهبوا إلى الجحيم، ولا شأن لنا بنواصب سقيفة بني نجف، فليذهبوا إلى الجحيم. هذه الحقائق بين أيدينا واضحة صريحة. هؤلاء الثولان من آيات الله العظمى، من آيات الشيطان العظمى، يأخذون هذه الصورة مثلا. هناك صور أخرى، أنا لا أريد أن أتحدث عن كل الصور، وإنما أخذت أهم صورة يتحججون بها. يقولون هذا زرارة وهو لا يعرف الإمام الكاظم، إذن الإمام الصادق لم يشخص الإمام من بعده. ثولان أغبياء غبران، فماذا نصنع له؟ أعرض لكم على سبيل المثال الوثيقة الرابعة من مجموعة وثائق المرجع المعاصر كمال الحيدري من الحلقة الأولى من برنامج بصراحة. ماذا جاء في هذه الوثيقة؟ كمال الحيدري يتحدث مع تلامذته عن أي موضوع؟ عن أنه لا فائدة من الاعتقاد بحياة صاحب الزمان، وهو يبين شكوكه من أنه ليس هناك من صاحب الزمان. مات أو ربما سيولد، الاحتمالات مفتوحة. ثم يضرب مثالا، وهذا المثال يأتي في أول الوثيقة، في أول حديثه في هذه الوثيقة، يشير إلى أن زرارة لم يكن عارفا بالإمام من بعد الإمام الصادق، ولذا فإنه جاء بالمصحف وقال من أنني أعتقد بالإمام المذكور في هذا المصحف. كمان الحيدري يقول بالنسبة للذي لا يعتقد بحياة الإمام الحجة بإمكانه أن يفعل هذا، فأن يقول من أنني أدين بإمامة الإمام الذي هو في هذا المصحف. قطعا هو لا يتحدث عن نفسه، هو يريد أن يجعل هذا حلا للشيعة، أما هو قضية الأكفطي، هو لا يعتقد أساسا بمنفعة وفائدة وجود الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. كلامه واضح صريح، هل تراجع عنه؟ هل يريد أن يرقع؟ أنا لست مهتما بما يقول وما يعتقد، أنا أعرض لكم مثالا من واقع عمائم الشيعة ومن واقع مراجع الدين ومن واقع حوزة كربلاء، فهذا من حوزة كربلاء، ومن واقع حوزة النجف فهذا من حوزة النجف، هذا من حوزة محمد الشيرازي، ومن حوزة محمد باقر الصدر، ومن حوزة الخوئي، ومن حوزة قم، من الحوزة العرفانية. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة، أتمنى على المشاهدين أن يدققوا في كلامه.
بإمكانه مولانا مثل زرارة يخلي كتاب الله على قلبه على صدره، يقول لمن جعلته إماما أنا أعتقد شنو
بإمامته،
والسلام عليكم ورحمة الله كقضية شرعية. أصلا حياته إلهي إذا كان حيا والله أنا مبايعه يومين، إذا ما كان حيا بعشر سنة. والله إذا كان معصوما أنا معتقد شنو بعصمة.
لا فرق بين الاعتقاد به او بالاثني عشر بهذا الوقت.
انا في السؤال عندي اصلا استاذ شو بدي اروح غير مكان في السؤال، هو اساسا الاعتقاد الان بحياته وعدم حياته شنو اساسا؟ جيبوا لي بالدليل يقول بانه اساسا له اثر.
لا
لا لا لا لا لا لا اثر شنو؟ انا اعتقد بحياته او لا اعتقد شنو؟ شنو اثر؟ اذا كان اماني امام الان ظاهر وحي ويترتب علي يعني اخذ منه الدين او لا اخذ يترتب الاثر. اما الان انا والسني هو لا يعتقد بحياتي وانا اعتقد بحياتي، ما الاثر المتواجد؟ اعطيني اثر واحد.
نفس الكلام في وجوده تعالى انا
والكافر. يا
انا والكافر مثلا.
لا هذا الشريعه اكو، النبي اكو، الدين اكو.
لا الوجود
لا 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 اثر اكو، انا مقصودي اين اثره؟ اللي الان يرتبط يغير من حياتي شيء. لكن إذا اعتقد الله موجود لابد تعتقد أم شنو؟ ها؟ لا تعتقد بأنه نبي ده والنبي يجيب ثواب وعقابه ويجيب آخرة ويغلط هذاك صاحبنا يفوش يسوي ينكر وجود الله حتى يخلص منه وإلا ألف أثر أكو إهنا إذا أنا أقول يترتب عليه أثر يعني شنو؟ يحصل بيني وبين أكو ارتباط بإلكتروني ارتباط مع معجم تكويني أبد كل هذه كلها لا دليل عليها إلا الروايات هذا مو أثر هذا أثر أنت سويته مو أثر منه يعني الآن كثيرا أكون مثل أنا لا أعتقد بأنه لا بد أتصدق عنه لأنه أعطى الولاية إلي أنه هذا المال أنا أتصرف به فشنو فرقه بي؟ هذه قضية مفهومية ما في واضح ولا
نقل
الولاية
منه إليك
ياهو من الإمام الحجاج من الإمام الحجاج عندك روايات إمام الصادق وهكذا روايات الروايات الحقيقة وما مرتبطة بالحجة أبد أي أثر ما يترتب أنا قلت الآن السني قاعد الآن وجاني بالعالم السني قال لي باب أحنا ما بتقد وجود أنتم قلوا لنا أنتم شنو فرقكم عنه تأخذون دينكم من العلماء خصنا مالتنا يأخذون منين علماء علماءكم قد يصيبون وقد يخطئون علماءنا قد يصيبون وقد يخطئون إلا وين تودي تودي وساطة الفيض وآثار هذني آثار ملموسة وغير ملموسة لعلها موجود أحسن لا أستلغم البشر بس أقول هذا ملموس إنه يرتب أثر أو لا يؤثر مثل قبيل واحد يعتقد أن الحجة واسطة الفين صحيح هذا الأثر منين يجي واحد أنت تقول أصلا لا أعتقد أنت حياتك التكوينية تعيشه الذي آمن لا يضيفه شيء والذي أنكر لا ينقصه شيء إذن ما هو الثمرة ولهذا أنا معتقد شخصا أنه هذا ما القضية التركيز على حياته هذه دكان ما تشبه ليش أنه هم شافوا إذا ما يركزون على حياته ما يقدروا يعطون مشروعية لدور المرجع
أو يتميزون
عنه. أو يتميزون وهكذا اشتأس عشمي
أعتقد أن الكلام واضح في بداية الوثيقة تحدث عن قضية زرارة وطبقها على مسألة الاعتقاد بحياة إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أريد أن أناقش ولا أريد أن أتحدث عما تحدث به كمال الحيدري، هذا الموضوع تحدثت عنه مرارا فيما سلف، إنما جئت به مثالا. سأقرأ عليكم الرواية التي أشار إليها والتي أشرت إليها قبل الوثيقة. المصدر الذي بين يدي هو رجال الكشي وهو من كتبنا القديمة، وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي طهران إيران صفحة 154 رقم الحديث 252 بسنده عن جميل بن دراج وهو من خيرة أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه. عن جميل بن دراج قال: ما رأيت رجلا مثل زرارة ابن أعين، وهناك من يقرأها أعين، ما رأيت رجلا مثل زرارة ابن أعين، إنا كنا نختلف إليه، يعني كبار صحابة الصادق. جميل يقول: إنا كنا نختلف إليه فما نكون حوله إلا بمنزلة الصبيان في الكتاب حول المعلم. معروف من أنه هو الأفقه بين فقهاء أصحاب الصادق صلوات الله وسلامه عليه. من خوف إمامنا الصادق عليه أظهر لعنه وأظهر البراءة منه حتى لا يقترب منه أعداء أهل البيت، حتى لا يقتله العباسيون. جميل ابن دراج هكذا يقول: ما رأيت رجلا مثل زرارة ابن أعين إنا كنا نختلف إليه، أصحاب الصادق الكبار منهم، فما نكون حوله إلا بمنزلة الصبيان في الكتاب حول المعلم. فلما مضى أبو عبد الله بعد استشهاده صلوات الله عليه، بعد استشهاد الصادق، وجلس عبد الله الأفطح الابن الأكبر للإمام الصادق، وجلس عبد الله مجلسه، ووصل الخبر إلى العراق إلى الكوفة، بعث زرارة عبيدا ابنه زائرا عنه ليعرف الخبر ويأتيه بصحته، ما الذي حدث في المدينة. ومرض زرارة مرضا شديدا قبل أن يوافيه عبيد، قبل أن يعود من المدينة. فلما حضرته الوفاة دعا بالمصحف فوضعه على صدره ثم قبله، قال: جميل، جميل بن دراج. فحكى جماعة ممن حضره، ممن حضر هذا المجلس، أنه قال: اللهم إني ألقاك يوم القيامة وإمامي من بينت في هذا المصحف إمامته. أين تبينت إمامته؟ في ألفاظ المصحف لا يوجد ما يشير إلى ذلك، وإذا جاء مذكورا في ألفاظ المصحف قد يأتي بطريقة الرمز، قد يأتي بطريقة التلويح، بطريقة الإشارة. إنه تفسيرهم، إنه حديثهم، كما قلت لكم، الجزء الأول المصحف، الجزء الثاني حديث أهل البيت في تفسير قرآنهم، وهذا هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. زرارة هنا يطبق بيعة الغدير، يطبق مضمون بيعة الغدير. كبار أصحاب الإمام الصادق يجلسون حوله بمنزلة الصبيان في الكتاب حول المعلم وهو لا يعرف إمامه. أي منطق هذا؟ أي منطق هذا؟ هؤلاء حملة أسرار الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء فقهاء الشيعة. اللهم إني ألقاك يوم القيامة وإمامي من بينت في هذا المصحف إمامته. اللهم إني أحل حلاله، أحل حلال المصحف. أين تفاصيل الحلال؟ المصحف بألفاظه هل فيه كل الحلال، كل التفاصيل؟ التفاصيل في الجزء الثاني في حديث أهل البيت. اللهم إني أحل حلاله وأحرم حرامه. زرارة هذا كان شاعرا وأديبا وفصيحا وبليغا، وكان من أجمل الناس وجها وجسما، كان وسيما جدا. زرارة كان وسيما، كان أبيض البشرة مشرقا، وكان جسيما، كان جميل الجسم وجميل الوجه، كان بهيا وكان شاعرا وأديبا ومتحدثا فصيحا بليغا. ها هو جميل بن دراج يقول: نحن إذا جئنا إليه جلسنا حوله بمنزلة الصبيان في الكتاب حول المعلم. هذا زرارة وهو لا يعرف الإمام من بعد الإمام الصادق. أنا ما أدري ذولا مطايا وإحنا نسميهم علماء ومراجع. لا أتحدث عن كمال الحيدري فقط، أتحدث عن الجميع، لأن الجميع يرددون هذا الهراء. هذا الهراء يردده الجميع. اللهم إني أحل حلاله وأحرم حرامه وأؤمن بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه، على ذلك أحيا وعليه أموت إن شاء الله. تفاصيل هذا أين يجدها زرارة؟ في حديثهم، في حديثهم الذي كان يحفظه. تفاصيل هذا في قلبه وعقله، هو أفقه أصحاب الصادق صلوات الله على الصادق. اللهم إني ألقاك يوم القيامة. طبقوا هذا الكلام مع البيانات التي حدثتكم بها يوم أمس إذا كنتم تتذكرونها، عن قضية ذكر الأئمة في القرآن. اللهم إني ألقاك يوم القيامة وإمامي من بينت في هذا المصحف إمامته. اللهم إني أحل حلاله وأحرم حرامه وأؤمن بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه، على ذلك أحيا وعليه أموت إن شاء الله. يأتون إلى هذه الحادثة لا يفقهون معناها ويخرجونها من سياقها، لا يفقهون هذا الكلام. زرارة يتحدث بأسلوب أهل البيت، منطقه منطق الصادق، فهذا الأسلوب هو أسلوب حديثهم، وهذا الكلام كلامهم. لا يفقهون هذا الكلام ويخرجون الحادثة من سياقها، يجعلون زرارة جاهلا بأئمته وهو لا يعرف سلسلة الأئمة الاثني عشر، مع أنها مذكورة منذ زمان رسول الله فضلا عما كان قبل رسول الله، ولكننا نتحدث عن ذكرهم وعن أسمائهم منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا العلم كان معروفا ومنتشرا بين أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم، فكيف بزرارة؟ المشكلة في الشيعة، هم الذين لا يفقهون في رموزهم، هم الذين لا يفقهون هذه الوقائع ويخرجونها من سياقها. وأنا لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل الوقائع، إنما اخترت أهم هذه الوقائع. سأقرأ عليكم مما جاء في شأن زرارة ابن أعين. وزرارة هذا يبدو من القرائن التي بين أيدينا من أنه أوروبي من أوروبا، من القرائن التي بين أيدينا. هناك من يشير إلى أنه فارسي، لكن أكثر القرائن تشير إلى أوروبيته، فهو رومي. وما ذكر من جماله ومن بشرته البيضاء ومن أنه كان إذا خرج في يوم الجمعة وقد لبس برنسا أسود كان يلفت أنظار الناس الذين يتجمعون لصلاة الجمعة، قد يشكل هذا قرينة من أن شكله ليس كالأشكال التي تعارف الناس عليها. لا أريد الخوض في مثل هذه التفاصيل، هذا الكلام ما هو من عندي، هذا الكلام مسطر في الكتب، في كتب الرجال والسير والتاريخ. زرارة من أصحاب الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وفي الحقيقة زرارة ما هو باسمه لكنه صار اسما له، زرارة كان لقبا له. وقد تسألون عن معنى زرارة، زرارة اسم للأزرار التي توجد في الثياب، أليس للثياب من أزرار؟ الجمع أزرار، المفرد قد يقال له زر من الأزرار وقد يقال له زرارة، الزرارة زر من الأزرار. وزرارة أيضا تقال لحد السيف، فحد السيف زرارته، وقد تقال لما هو ثابت مستقر. من هنا يقال في الأحاديث من أن الأئمة زر الأرض، من أن الإمامة المعصومة زر الأرض، سبب ثباتها، إنه الجبل الثابت الراسخ. الزرارة الجبل الثابت الراسخ. لا أريد أن أطيل الكلام في هذا، ليس مهما. اسم زرارة الحقيقي هو عبد ربه، ولذا إمامنا الصادق يقول له: يا زرارة إن اسمك في الجنان ما فيه حرف ألف، لأن اسم زرارة فيه حرف ألف. الإمام يقول له: إن اسمك في الجنان أراه ما فيه حرف ألف، فيقول: يا ابن رسول الله اسمي عبد ربه، عبد ربه، وزرارة لقب لقبت به. أقرأ عليكم من رجال الكشي، إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 133 رقم الحديث 208. إمامنا الصادق يقول لزرارة: يا زرارة إن اسمك في أسامي أهل الجنة بغير ألف، بغير ألف. قلت: نعم، جعلت فداك اسمي عبد ربه، ولكني لقبت بزرارة. 209 رقم الحديث عن هشام بن سالم عن زرارة قال أسمع والله بالحرف، بالحرف يعني بالحديث بالكلام، أسمع والله بالحرف من جعفر بن محمد من الفتيا فأزداد به إيمانا. أسمع الحديث من الصادق في الفتيا، الفتيا ليست بالضرورة أن تكون في الحلال والحرام، الفتيا تكون في تفسير القرآن، والفتيا تكون في مختلف المعارف، والفتيا تكون في بيان العقائد ومعالم الدين، والفتيا تكون في الحلال والحرام. شاع في أزماننا أن الفتيا تكون لصيقة بالحلال والحرام، الفتيا تكون في القرآن وفي العقائد وفي المعارف وحتى في سائر أبواب العلوم والمعارف الأخرى وإن لم تكن دينية. الفتيا بيان الرأي، بيان الحقيقة. أسمع والله بالحرف من جعفر بن محمد من الفتيا فأزداد به إيمانا. زرارة إلى أي شيء يشير؟ يشير إلى حقيقة مهمة، إلى أهمية الرواية. من هنا فإن الأئمة أرجعونا إلى الكتب في الحالات الاستثنائية، إذا لم يكن هناك من رواة، وإلا فإن الأئمة أرجعونا إلى الرواة وطلبوا منا أن نميز بينهم على أساس ما يحسنون من رواياتهم عنهم صلوات الله عليهم. وإحسان الرواية حفظها بالنص المعصومي أو بالمضمون المعصومي بشكل دقيق، وإحسان الرواية معرفة معناها، وإحسان الرواية إلقاؤها بشكل فصيح بليغ، وإحسان الرواية عدم اللحن في قراءتها، وإحسان الرواية هو في جمال إلقائها. أعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا. حينما نسمع الرواية من الراوي لها تأثير كبير، تأثير تكويني، إذا كان الراوي صادق النية في خدمته لأئمته، وإذا كان الراوي محسنا في روايته، وإذا كان الراوي فصيحا بليغا في نطقه، وإذا كان الراوي على دراية ومعرفة في فهم ما يقول، وإذا كان الراوي عارفا من أن الذي يقوله هو قولهم وحديثهم، فحينما نستمع إليه يترك ذلك أثرا تكوينيا على مسامعنا وعلى عقولنا، إنها عملية تطهير. ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ كلامكم نور، كلامكم نور. الكلام هو الذي ينطلق من الألسنة، الكلام لا يكتب على الورق، الذي يكتب على الورق هو لحاجتنا إليه، مثلما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه آمرا أصحابه بالكتابة. لماذا؟ لأن القلب يتكل على الكتابة، وآفة العلم النسيان، وإلا فإن الأصل في الرواية المنطوقة. والأصل فيها مضمونها، من هنا أجاز لنا أن ننقل المضمون. هذا المضمون إذا وصل إلى مسامع الشيعي من الراوي الذي يتصف بالمواصفات المطلوبة عند إمام زماننا، سيكون لهذه الرواية التي يتلقاها الشيعي، سيكون لهذه الرواية من الأثر التكويني، من الأثر التطهيري. وأحد أسباب إعراضي عن التأليف على الورق وأن أؤلف عبر التلفزيون هو هذا، أحد الأسباب هو هذا. ولذا فإن زرارة هكذا يقول: حينما أسمع الكلام من الصادق أزداد به بالكلام إيمانا. التعبير دقيق من زرارة: أسمع والله بالحرف من جعفر بن محمد من الفتية فأزداد به، ما قال فأزداد من الصادق، قال فأزداد به بحديث الصادق إيمانا. لأن زرارة ناظر هنا إلى أهمية الرواية، وإلا فالصادق هو أصل الإيمان وهو أصل الدين، لا حاجة للحديث عن هذا الموضوع، فهذا واضح لديكم. لكن زرارة يريد أن يبين هذه الحقيقة: كلامكم نور، ليس الذي على الورق، الذي على الورق هو نور ولكن في درجة ضعيفة، ليس كالكلام المنطوق. ولذا فإن الأئمة يصرون على رواية الحديث، يصرون على الرجوع إلى الرواة وليس إلى الكتب، وإنما نعود إلى الكتب لحاجتنا إليها. هذه قضية مهمة لابد أن يلتفت إليها، لابد أن نفرق بين الكلام المنطوق عن أهل البيت وبين الكلام المكتوب. الكلام المكتوب يأتي متأخرا عن الكلام المنطوق. زرارة يقول: أسمع والله بالحرف من جعفر بن محمد من الفتيا فأزداد به إيمانا. الحديث الذي بعده 210 من الصفحة 133 من المصدر نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل، بسنده، بسند الكشي عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه: إن أباك، يعني الباقر، صلوات على الباقر، إن أباك حدثني أن الزبير والمقداد وسلمان الفارسي حلقوا رؤوسهم ليقاتلوا أبا بكر، حديث موجود في كتبنا. فقال لي، موطن الشاهد هنا، فقال لي الصادق يقول لأبي بصير: لولا زرارة لظننت أن أحاديث أبي ستذهب. أي أحاديث؟ أحاديث الحيض والاستحاضة أم أحاديث أسماء الأئمة؟ أي أحاديث هذه؟ حقائق الدين أم هي أحكام بيت الخلاء؟ مهمة أحكام الحيض والاستحاضة، مهمة أحكام بيت الخلاء، ولكن ما مقدار أهميتها بالقياس إلى أحاديث العقائد والإمامة، إلى أحاديث تفسير القرآن وأحاديث المعارف والأسرار؟ لولا زرارة لظننت أن أحاديث أبي ستذهب. فهل عالم كهذا وهل شخصية كهذا له يكون عارفا بإمام زمانه الذي يكون إماما بعد إمامه الصادق؟ هذا الكلام منطقي. صفحة 135 حديث 215 بسنده عن أبي العباس الفضلي ابن عبد الملك قال سمعت الصادق صلوات الله عليه يقول أحب الناس إلي أحياء وأمواتا أربعة. أحب الناس، كيف كانت لهم هذه المنزلة؟ أول شرط العقيدة السليمة الكاملة، أول شرط. أحب الناس إلي أحياء وأمواتا أربعة، من هم؟ بريد ابن معاوية العجلي وزرارة ومحمد بن مسلم والأحول. الأحول هو مؤمن الطاق، محمد ابن النعمان الأحول والأحول، وهم أحب الناس إلي أحياء وأمواتا. حديث 216 حديث طويل. المفضل بن عمر يقول دخل الفيض بن المختار، ألخص لكم الحديث، دخل الفيض بن المختار وهو من عيون أصحاب الصادق صلوات الله عليه، دخل على الصادق وتحدث معه إلى أن بين للإمام الصادق امتعاضه من الشيعة في الكوفة ومن اختلافهم، وقال ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن قال له فإذا أردت بحديثنا فعليك بهذا الجالس، فإذا أردت بحديثنا فعليك بهذا الجالس. وأومأ إلى رجل من أصحابه فسألت أصحابنا عنه فقالوا زرارة ابن أعين. إمامنا الصادق يقول رحم الله زرارة ابن أعين، لولا زرارة ابن أعين، لولا زرارة ونظراؤه من أمثال محمد بن مسلم، من أمثال بريد العجلي، لولا زرارة ونظراؤه لن درست أحاديث أبي، لضاعت، لما بقي لها من أثر. هؤلاء هم حماة حديث أهل البيت، فكيف لا يعرفون إمامهم؟ أي منطق هذا؟ في حديث آخر بسنده، بسند الكشي عن أبي عبيدة الحذاء، وهو شخصية شيعية معروفة أيضا من أصحاب الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أبو عبيدة الحذاء يقول سمعت أبا عبد الله، سمع الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول زرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم وبريد، هو بريد ابن معاوية العجلي، من الذين قال الله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. هذه سورة الواقعة. ماذا تقول سورة الواقعة حين قسمت الناس إلى مجموعات؟ إنهم أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة والسابقون. ماذا قال القرآن عن السابقين؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين من الأمم السابقة وقليل من الآخرين. زرارة من هذه الثلة ومن هذه القلة. هذه الآيات من الآية العاشرة بعد البسملة من سورة الواقعة وما بعدها. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. حينما تحدث القرآن عن أصحاب الميمنة فهم في المرتبة دون السابقين، ولذلك هم أكثر عددا منهم. هكذا قال القرآن متحدثا عن أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هؤلاء أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، بينما السابقون هكذا جاء في وصفهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. زرارة من هؤلاء كيف يكون في هذه المرتبة وهو لا يعرف إمامه؟ أي منطق هذا؟ أي ثول وغباء هذا؟ الإمام الصادق هكذا يقول: زرارة وأبو بصير ومحمد ابن مسلم وبريد من الذين قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. في حديث آخر عن سليمان بن خالد الأقطع قال: سمعت الصادق صلوات الله عليه يقول: ما أحد أحيا ذكرنا وأحاديث أبي إلا زرارة وأبو بصير ليث المرادي ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا، يدرك العقيدة الصحيحة من دين محمد وآل محمد. هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي على حلال الله وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة. هذا هو زرارة، فكيف يكون جاهلا بإمامه؟ هذا الذي يوصف بهذه الأوصاف كيف يكون جاهلا بإمامه؟ هكذا يروي لنا سليمان ابن خالد الأقطع عن الصادق صلوات الله عليه: ما أحد أحيا ذكرنا وأحاديث أبي إلا زرارة وأبو بصير ليث المرادي ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا. هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي على حلال الله وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة. فكيف لا يعرفون أئمته؟ أي هراء هذا؟ نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، هو شر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ الوقت يجري سريعا، ولذا طويت كشحا عن بقية الأحاديث. هناك عدد مهم من الأحاديث كان في نيتي أن أقرأها عليكم بشأن زرارة وأمثال زرارة من رواة الحديث، لكنني أرى الوقت يجري سريعا. خلاصة القول: رجل بهذه المنزلة هو مستأمن على دين الله، والذي استأمنه باقر العلوم صادق العترة، هذا أمين الأئمة على دينهم، كيف لا يكون عارفا بإمامه؟ وكيف لا يكون عارفا بسلسلة الأئمة المعصومين الأوصياء الاثني عشر؟ أي منطق هذا؟ أقرأ عليكم رواية مهمة مروية عن زرارة في غيبة النعماني لابن أبي زينب النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهو من خيرة علماء الحديث، من خيرة علمائنا، طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة صفحة 347، إنه الحديث الثامن. زرارة يقول: دخلت على أبي عبد الله، على الإمام الصادق صلوات الله عليه، وعن يمينه سيد ولده موسى. لاحظوا دقة التعبير، موسى لم يكن الأكبر، عبد الله هو الأكبر، وإسماعيل كان أكبر من موسى أيضا، إسماعيل أصغر من عبد الله وهو أكبر من موسى. دخلت على أبي عبد الله وعن يمينه سيد ولده موسى، وقدامه مرقد مغطى، مرقد يعني مكانا قد نام عليه شخص، فقال لي: يا زرارة، جئني بداود بن كثير الرقي وحمران، حمران هذا أخو زرارة، وأبي بصير، ودخل عليه المفضل بن عمر. شخصيات معروفة كلهم هؤلاء، زرارة يقول: دخلت على أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، وعن يمينه سيد ولده موسى، وقدامه مرقد مغطى، فقال لي: يا زرارة جئني بداود ابن كثير الرقي وحمران وأبي بصير. ودخل عليه المفضل بن عمر، فخرجت فأحضرت من أمرني بإحضاره، ولم يزل الناس يدخلون واحدا إثر واحد حتى صرنا في البيت 30 رجلا. فلما حشد المجلس، امتلأ المجلس، قال: يا داود، الإمام الصادق يقول لداود الرقي: يا داود اكشف لي عن وجه إسماعيل، هذا المرقد المغطى هو إسماعيل، هذه جثة إسماعيل، فإن إسماعيل ابن الإمام الصادق قد مات، والإمام تعمد إحضار الشخصيات الشيعية حتى يشهد وفاته وموته. الإمام قال لداود الرقي: اكشف لي عن وجه إسماعيل، فكشف عن وجهه، فقال أبو عبد الله الإمام الصادق يقول لداود الذي كشف عن وجه إسماعيل: يا داود أحي هو أم ميت؟ فقال داود: يا مولاي هو ميت. فجعل يعرض ذلك على رجل رجل، يسألهم واحدا واحد: يا مفضل، يا أبا بصير، يا حمران، يا زرارة، يا فلان، يا فلان، إسماعيل حي أم ميت؟ يقولون من أنه ميت. وبعد ذلك لما خرجوا البعض منهم قالوا: هذه تمثيلية، فإسماعيل لم يمت، وإنما هو القائم بأمر الله. وإلى اليوم الإسماعيليون، وتأسست الدولة الفاطمية في شمال أفريقيا وفقا لهذا المعتقد. البهرة اليوم والأغاخانية من الإسماعيليين هم على هذا المعتقد. يا داود أحي هو أم ميت؟ قال داود: يا مولاي هو ميت. فجعل يعرض ذلك على رجل رجل حتى أتى على آخر من في المجلس، وانتهى عليهم بأسرهم، كل يقول: هو ميت يا مولاي. فقال: اللهم اشهد، اشهد، اشهد على هؤلاء، واشهد أني بلغتهم وأقمت الحجة عليهم. بس الأعوج يبقى أعوج. هذه الروايات فيها موعظة، موعظة لهذه المجموعات من أمثال الخطابيين اللعناء، من أمثال أتباع أحمد إسماعيل وسائر الفرق والمجموعات الأخرى. فقال: اللهم اشهد. ثم أمر بغسله وحنوطه وإدراجه في أثوابه، في أثوابه، في أثواب كفنه. فلما فرغ منه قال للمفضل: يا مفضل احسر عن وجهه. فحسر عن وجهه، احسر الكفن. فقال: أحي هو أم ميت؟ فقال: ميت. المشكلة كبيرة. أحد أسباب هذه المشكلة في البدايات المفضل، المشكلة كبيرة. أحد أسباب المشكلة كان المفضل في بداية الأمر، ولكنه بعد ذلك ترك الأمر بعد أن نهره الإمام نهرا شديدا. الإمام كان ينهره والمفضل يتوقع من أن الإمام لا يقصد هذا بالضبط، مثلما يفعل الخطابي. التأريخ هو التأريخ، المشكلة هي المشكلة. قال اللهم اشهد عليهم، ثم حمل إلى قبره، حمل إسماعيل، فلما وضع في لحده قال يا مفضل اكشف عن وجهه. التركيز على المفضل كما قلت لكم، لأن المفضل كان له إصبع في بداية الأمر في هذا الموضوع. يا مفضل اكشف عن وجهه، وقال للجماعة أحي هو أم ميت؟ قلنا له ميت، فقال اللهم اشهد واشهدوا فإنه سيرتاب المبطلون، يريدون إطفاء نور الله بأفواههم. ثم أومأ إلى موسى. الإسماعيليون يسخرون من إمامنا الكاظم، هؤلاء الإسماعيليون الذين يستقبلون بالأحضان بسبب الأموال التي يدفعونها إلى رجال الدين، هؤلاء حينما يذهبون إلى بغداد في العراق يسخرون من إمامنا الكاظم. بل يلعنونه لأنهم يعتبرون أنه يدعي الإمامة باطلا. فقال اللهم اشهد واشهدوا فإنه سيرتاب المبطلون، يريدون إطفاء نور الله بأفواههم. ثم أومأ إلى موسى، والله متم نوره ولو كره المشركون. ثم حثونا عليه التراب، زرارة يقول، ثم أعاد علينا القول فقال الميت المحنط المكفن المدفون في هذا اللحد من هو؟ قلنا إسماعيل. قال اللهم اشهد، ثم أخذ بيد موسى وقال هو حق والحق منه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الحديث عن زرارة وفي كتبنا، فكيف لا يعرف الإمام الكاظم؟ هذه الواقعة بكل هذه التفاصيل الخطيرة يرويها زرارة، وزرارة أحد أبطالها، أحد الموجودين في ذلك المجلس. بودي أن أقرأ الحديث مرة أخرى لكنني لا أجد وقتا كافيا. الذين خالفوا إمامنا الصادق تسلط عليهم شيطان، هم الذين سلطوا الشيطان على أنفسهم. أقرأ عليكم من أصل من أصولنا القديمة، هذا الأصل مكتوب زمان صادق، إنه أصل زيد النرسي، وأنا أقرأ عليكم من مجموعة الأصول 16. هذه الطبعة طبعة دار الحديث، إنها الطبعة الأولى 1423 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 197، رقم الحديث 168، برواية زيد النرسي هو صاحب الكتاب عن إمامنا الصادق. الصادق يقول: إن شيطانا قد ولع بابني إسماعيل يتصور في صورته، هذا بعد موته، بعد موت إسماعيل، يتصور في صورته ليفتن به الناس، وأنه لا يتصور الشيطان في صورة نبي ولا وصي نبي، فمن قال لك من الناس إن إسماعيل ابني حي لم يمت فإنما ذلك الشيطان تمثل له في صورة إسماعيل. أية فتنة هذه جرها هؤلاء على أنفسهم؟ الحكاية هي الحكاية، حكاية أتباع أحمد إسماعيل، حكاية أتباع كمال الموسوي، حكاية أتباع الآخرين، هي حكاية الشيطان، حكاية الشيطان. وقت الحلقة صار طويلا، كان في نيتي أن أفتح هذا الموضوع، لكنني سأجد فرصة أخرى كي أفتحه وكي أحدثكم عن هذه التفاصيل. حكاية خطيرة أن المفضل له إصبع في هذا الموضوع. هذا هو واقعنا نحن الشيعة، جميعا من دون استثناء، المتكلم قبل السامع، حياتنا كلها عثرات. النجاة أن نلجأ إلى إمام زماننا. الجواز هو العقيدة السليمة. إنني أذكركم بمجموعة حلقات أعرف إمامك، أعرف إمامك. أتمنى أن يكون الجواب على الأسئلة التي وردتني وعلى الرسالة اللندنية التي قرأتها عليكم، أتمنى أن يكون الجواب موفقا ونافعا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.